الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته هو أرحم الراحمين فهو بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير فنعم المولى ونعم النصير. نواصل بإذن الله تعالى وعونه دورتنا في أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية ونحن مع الدرس الثاني من هذه الدورة نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي من يحضرها وفي من يشرف عليها. وقد علمت الذي بدأ أن هناك بعض الإخوة الذين يدخلون مع أزواجهن في الغرف أو في الغرفة معنا فأود من الجميع أن يدخل باسمه، يعني مثلا أخت تدخل مثلا أم محمد وعبد الله مثلا هكذا حتى نعلم أن عبد الله هذا معنا في الدورة وهكذا يكون أفضل. ويريد يكون هذا الأمر من المرة القادمة حتى لا نخسر بعض الوقت الآن. وكما قلنا من قبل يعني الإجازة في الأصول بما أن هذه دورة في غرفة فكان لزاما علينا أن نضبط الحضور كما ذكرنا من الأول لأن ليست بثقافة عامة حتى يجتاز الواحد منا فيما بعد اختبارات كما قلنا النظرية والتطبيقية منها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. طيب أظن الصوت هكذا ليس واضحا، الصوت واضح أم لا؟ لا فيه تشويش. هكذا الصوت واضح. الله المستعان. لا الصوت قوي من عندي يعني تقريبا هذا أقوى شيء. لا يوجد صوت هكذا. الآن الصوت تحسن أم لا؟ لأن الغرفة كذلك الصوت جيد يعني. هناك من يقول جيد وهناك من يقول لا. الله المستعان. حتى هكذا يعني في تشويش هكذا أحسن. طيب نسأل الله تعالى التيسير. نسأل الله تعالى التيسير لعله يعني ما أدري. هذا يعني مايك جديد لا ادري هل الصوت هكذا تحسن ام ماذا. الصوت الان جيد ام لا بعد بعض التعديلات. طيب عفوا لحظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك الصوت هكذا كالعادة يعني
بسم الله.
طيب الصوت الآن أفضل أم لا؟ هذا أفضل؟ جيد. طيب بعد أن أخذنا ترجمة للأئمة الإعلام المرة الأخيرة للإمام ورش وشيخه الإمام نافع وتلميذه الإمام الأزرق، بإذن الله تعالى سنشرع الآن في أصول رواية الإمام ورش من طريق الشاطبية، يعني أصول الرواية هي رواية ورش التي تلقاها الإمام ورش من شيخه نافع، والتي أقرأ بها الإمام الأزرق، والتي أقرأ بها الأزرق فيما بعد، وهذا هو الطريق الذي أخذه أو اعتمده الإمام الشاطبي في نظمه كما ذكرنا في درسنا الأول. طيب، نحن في الأصول عادة ما نبدأ بالاستعاذة، لأن الاستعاذة هي أول القرآن في القراءة، أول القرآن في القراءة، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالبداية ستكون بالاستعاذة، وسننظر مذهب الإمام ورش، مع الاستعاذة وأحوالها، وهو ما وفق فيه القراء عامة حتى يكون الكلام منضبطا معنا، فليس ما تفرد به الإمام ورش فقط، بل وافق فيه بقية القراء من قبله، طيب، نبحث الاستعاذة بادئ ذي بدأ، سنبدأ بصيغتها، أي الصيغة أو المقطع الذي نقوله في الاستعاذة. وهناك صيغة مشهورة مختارة عند أهل العلم وعند القراء، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك أخذا من قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن نريد أن ننبه على مسألة معينة، أن هذه الصيغة ليست الوحيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصيغ ما ثبت بالزيادة، ومنها ما ثبت بالنقصان، أما بالزيادة فذلك كقوله تعالى: أعوذ بالله السميع، عفوا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل قراءته للقرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه أو ونفثه. وقد ثبت كذلك بعض الصيغ عنه بالنقصان، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان، ما الضابط عندنا في هذا الباب الآن؟ هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا نعتمده، سواء كان ذلك بالزيادة عن قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل ما مر معنا الآن، أو بالنقصان عنها، هذا ما يهم صيغتها. أما حكمها فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها مستحبة، وهذا الخلاف بين أهل العلم عائد في الأصل، إلى ماذا؟ إلى مبحث في أصول الفقه، هل أن الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فاستعذ هذه بالله من الشيطان الرجيم. استعذ هذا فعل أمر كما هو معلوم. هل أن صيغة الأمر هنا في هذه الآية الكريمة تفيد الوجوب أو تفيد الاستحباب؟ هذا هو الخلاف الوارد بينهم. فمن رأى بالوجوب قال أن القارئ إن لم يأتي بالاستعاذة أثم إن تركها، وأما الذي قال بالندب والاستحباب وهو قول الجمهور، أما من قال بالندب والاستحباب وهو قول الجمهور فهذا قال أن القارئ لا يأثم عند تركها، وهذا هو المعتمد والله أعلم كما قلنا هو قول الجمهور. وقول الجمهور منكم من سيقول الآن أن الأمر يفيد الوجوب، ولكن كما قلنا هو خلاف في أصول الفقه، في أصول الفقه، وليس كل أمر يفيد الوجوب. مثلا نأخذ آية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تتمت الآية. يعني أنا كلما قمت للصلاة كان لزاما علي أن أتوضأ هكذا؟ ستقول أن هذا فعل الأمر الآن يفيد الوجوب، قطعا لا. ولذلك نحن قلنا هذا خلاف بين الأصوليين، فمنهم من يرى أن الأمر يفيد أحيانا استحبابا، استحبابا. هذا حكمها الندب على قول الجمهور، وهذا المذهب الذي سنعتمده. طيب محلها الآن متى يؤتى بالاستعاذة؟ ألم يقل تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ للذي يقرأ الآية من الوهلة الأولى ولا يعتمد على تفسير الأئمة، وهو شرط في فهم كتاب الله تعالى أن يعتمد تفسير الأئمة الأعلام. سيقرأ يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أنهيت قراءة القرآن حينها ائت بالاستعاذة، وهذا فهم مجانب للصواب كما يعلم الجميع. بل هنا محذوف مقدر، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب من أين أتينا بهذا المحذوف المقدر؟ هل هكذا يعني من عند أنفسنا؟ قطعا لا، بل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يأتي بالتواتر هنا لا بالاجتهاد وبإعمال العقل. فكلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا وامتثل لهذه الآية الكريمة فاستعاذ أولا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك جمهور العلماء على أنها مقدمة على القراءة، حتى وإن فهم من ظاهر الآية أنها تأتي بعدها كما ذكرنا آنفا. ما معناها؟ وهذه هي المباحث التي تتعلق بالاستعاذة الآن، حتى نفهم هذه الاستعاذة التي يبدأ بها تلاوة القرآن الكريم. معنى الاستعاذة يعني عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أحتمي وألتجئ وأتحصن بالله من الشيطان الرجيم. وبالإجماع للعلم أن لفظ الاستعاذة ليس من القرآن، ليس من القرآن، وهو في ظاهر الأمر خبر ولكنه يفيد الدعاء. أنا أقول أعوذ، ولكن أصل الكلام أو مفهومه يكون بمعنى الدعاء، يعني اللهم أعذني، اللهم أعذني. كما هو معلوم الكلام إما يكون خبرا أو إنشاء، أو إنشاء. خبرا يعني أخبر بأمر ما، بمعلومة ما، أقول ذهبت إلى كذا، إلى المسجد مثلا، هذا خبر. الإنشاء ما لم يكن فيه خبر، هو القسم الثاني رديفه، فهو ما يقابله. طيب هذا ما يخص الاستعادة. سنفتح باب الأسئلة فيما بعد، ولكن ربحا للوقت سنأتي على بعض المسائل. من كان عنده سؤال فليكتب سؤاله عنده على ورقة، وفيما بعد سنفتح باب الأسئلة ربحا للوقت حتى لا يتشعب بنا الكلام، حتى لا يتشعب بنا الكلام. الكلام ما زال متصلا على الاستعاذة، وسنرى الآن الإتيان بهذه الاستعاذة يكون بين الإخفاء والجهر، يكون بين الإخفاء والجهر. طيب متى أنا أخفي الاستعاذة، يعني أقرأها سرا أو آتي بها سرا، ومتى أجهر بها؟ هذا ينظر إلى ما أتى به أهل العلم وما دونوه أخذا عن الأئمة من قبلهم وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عليهم أجمعين. مثال ذلك، أو نأتي على كلام الشيخ خلف الحسيني رحمه الله تعالى المشهور بالحداد، وهو الذي كتب في التحريرات، وهو الذي كتب اشتهر بالتحريرات. التحريرات يعني ما معنى تحريرات بلغة يعني سهلة وسلسة لمن لم يفهم الكلام؟ التحريرات أحرر مسألة، يعني أنظر في أوجهها وفيما قرأ منها وما لم يقرأ وهكذا، هذا معنى أحرر مسألة ما، هذا معناها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ بالجهر عند الكل في الكل مسجلا، مسجلا يعني مطلقا. متى؟ قال بالجهر عند الكل، عند جميع القراء، في الكل مسجلا في جميع الحالات مطلقا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة مفضلا. هذه الشروط أو القيود التي وضعها الشيخ وجمعها في هذين البيتين. أخذ من هذين البيتين سنأخذ الآن العكس، متى آتي بالإخفاء عفوا، متى آتي بالإخفاء. أخفي الاستعاذة إذا كنت أقرأ تلاوتي، يعني أتلو القرآن سرا، إذا كنت أقرأ سرا. ولذلك هو قال بشرط استماع، يعني لا أجهر بالقراءة، هذا الجهر. نحن نتكلم الآن على مواطن الإخفاء. قلنا إذا كان القارئ يقرأ سرا أتينا بها كما قلنا بالإخفاء، أسر بها. ثم الموضع الثاني الآن، إذا كان القارئ يقرأ خاليا مختليا بنفسه، هنا كذلك يسر بالاستعاذة يخفيها، ولذلك قال هنا في الجهر ولا مخفيا، ولا مخفيا. ثم الموضع الثالث منها كذلك، إذا كان هذا القارئ يقرأ في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فهو يسر بالاستعاذة، فهو يسر بالاستعاذة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا مخفيا أو في الصلاة، هنا على العطف، يعني ولا في الصلاة يعني مقصود الكلام، فلو كنت في الصلاة فكنت في الصلاة أتيت بها سرا، وإلا خارج الصلاة أتيت بها جهرا في موضعها. ثم الرابع، إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، يعني أنا عندي الآن حلقة تصحيح مثلا تلاوة على الشيخ، الأول يقرأ بالاستعاذة جهرا يجهر بها، الذي يقرأ من بعده يسر بها ويخفيها، ويسر بها كما قلنا ويخفيها، هذا في جماعة. لذلك نحن قلنا إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، يعني الثاني الثالث الرابع هكذا في الترتيب، فهذا يسر بها. هذه هي مواضع الإخفاء. فقد أتينا الآن بمواضع الجهر في البيتين، ثم بمواضع الإخفاء فيما دونها، وهي التي ذكرناها الآن في هذه المواضع. فلم إن لم كن أخفي هذه الاستعاذة أتيت بها جهرا كما قلنا على المذهب الذي أخذناه الآن. طيب هذه الاستعاذة كما قلنا سنأتي بها في بداية التلاوة، في بداية التلاوة سيتلوها البسملة ما عدا في سورة براءة. ما هي الأوجه الجائزة عند أهل العلم في الجمع بين الاستعاذة والبسملة وبداية القراءة، وبداية القراءة؟ الكلام الذي سأقوله الآن لجميع المواضع ولجميع السور ما عدا سورة براءة، سورة التوبة، لأنها لا تبدأ بالبسملة. الآن سنتكلم على ما نثبت فيه البسملة. ف فإما أن أقطع الجميع، هي أربعة أوجه ترتيبها كالآتي، تكون مرتبة. إما أن أقطع الجميع، ما معنى أقطع الجميع؟ يعني أقرأ الاستعاذة وأقف أتنفس حتى لا يكون سكتا، ثم أقرأ البسملة وأقف أتنفس، ثم أبدأ هذه التلاوة التي سأشرع فيها. أو أقطع الاستعاذة عن البسملة وبداية السورة، يعني أصل البسملة وبداية السورة. الوجه الثالث، أصل الاستعاذة بالبسملة، أقف ثم أبدأ التلاوة. أو الوجه الرابع، أن آتي بوصف الجميع، استعاذة وبسملة وبداية السورة. طيب، بالتطبيق وبالمثال يتضح المقال. سنطبق على سورة الفاتحة. نبدأ الوجه الأول، نقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الأول، قطعت الجميع. الثاني، سأقطع الاستعاذة عن البسملة وبداية السورة، فأقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم أصل الاستعاذة بالبسملة وأقف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرابع، أصل الجميع، وحينها أخذ نفس حتى يكفي وصل الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه هي الأوجه الجائزة في الإتيان بالاستعاذة مع البسملة مع بداية السورة، ما عدا براءة، على الترتيب الذي ذكرنا آنفا. أما لو أردت أن أقرأ سورة براءة، حينها سنحذف البسملة، وما يبقى معي فقط إلا وجهان اثنان: أن آتي بالقطع أولا، أو أن أصل بداية سورة براءة، براءة من الله ورسوله، فأقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، إلى الذين وصل يعني، أو الوصل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. ولا ننسى أن الإمام ورش، وسيأتي معنا هذا في باب المدود، المد المتصل الواجب يأتي فيه بالإشباع ست حركات، ولذلك قلت براءة بست حركات هكذا. هذا أوجه الإتيان بالاستعاذة، وهو معلوم يقرأ يعني ويدرس في التجويد، يدرس في التجويد. سننبه على بعض المسائل في مبحث الاستعاذة، ثم نفتح باب الأسئلة. طيب، الآن إذا قطع القارئ قراءته لأمر طارئ قهري، مثلا كالعطاس أو السعال، أو لأمر يتعلق بمصلحة القراءة، مثلا هذا الذي يقرأ يتعلم القراءة، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ يقرأ في الفاتحة، ثم وقف وسأل الشيخ، قال: إياك نعبد. هذه العين ما مخرجها؟ يسأل على حكم من أحكام التجويد، مخرج حرف العين. أو يسأل: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، من غير المغضوب عليهم؟ من هم؟ من هم الضالون؟ وهكذا يسأل على مسألة في التفسير مثلا. هذا عندما يريد أن يستأنف القراءة الآن، هل يستعيذ أم لا؟ هذا لا يعيد الاستعاذة، هذا لا يعيد الاستعاذة. وكذلك لو غلبه العطاس أو السعال، يعود دون استعاذة. لكن لو قطع القراءة لأمر من أمور الدنيا أو رد السلام على أحد أو هكذا، حينها يعيدها. دخل واحد وهو يقرأ في القرآن فسألها أين ستذهب اليوم وهل سنلتقي كذا، يعني صار بينهما حديث من أمور الدنيا. عندما يريد أن يستأنف القراءة الآن يعيد الاستعاذة مرة أخرى، يعيد الاستعاذة مرة أخرى. طيب، مسألة أخرى ننبه عليها، وهي إذا كان أول ما سيقرأه هذا القارئ الآن يتعلق بذات الله تعالى أو بصفاته، كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، أو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فحينها لا أصل الاستعاذة بما أريد أن أقرأ، بل يحول بينهما أو تحول بينهما البسملة حينها، تحول بينهما البسملة. أو عندي وجه آخر، أن أقف وأتنفس ثم أبدأ قراءتي، يعني وجه الوصلي سينتفي حينها ويسقط، فلا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله، فتأدبا مع الله عز وجل لا يقال هذا الكلام ولا يقرأ هكذا. ونفس الكلام الذي قلته الآن يندرج تحته ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي، بل نفصل بينهما بالبسملة، أو نقف فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، على رواية ورش علينا هو درس الآن، وهكذا. أو بالوقف تنفس ثم أتي بالبدء المقطع. مسألة أخرى ننبه عليها في مبحث الاستعاذة، نختم بها في الاستعاذة، وهي إذا كان هذا المقطع الذي أريد أن أقرأه يبدأ بلفظ الشيطان، أريد أن أبدأ من هذا المقطع الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، حينها لا أبدأ بالبسملة بل أتوقف عندها أو توصل الاستعاذة بهذا المقطع. يعني الوجه المنهي عنه أن أقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان، هذا وجه لا يأتي معي، بل أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقف الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، أو آتي بالاستعاذة أصلا فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، هكذا. هذه التنبيهات كما قلنا على مبحث الاستعاذة، ومن كان عنده سؤال فليطرح سؤاله، وهكذا نستطيع أن نتقدم أفضل. نعم، سواء كانت في الأوجه التي أخذناها أو في الإخفاء والجهر وهكذا. الكتاب الآن متاح للجميع، فمن أراد أن يطرح سؤال فليتفضل ربحا للوقت. نعم، لماذا أتينا بالبسملة؟ قد يبدأ بالبسملة من بداية السورة، قد يبدأ في القراءة بالبسملة من بداية السورة. ولذلك أتينا بهذا الكلام. طيب، قلنا يتوقف عندها. آمين. طيب، إن كان ما في أسئلة نواصل. تمام. ما هي الصيغة الأخرى للاستعاذة؟ كما قلنا، ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط عندنا، وهي الصيغ المشهورة أو المشتهرة. ما قلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يكون بالزيادة أو النقصان كما ذكرنا تقريبا، يعني أتيت بأكثر الصيغ المشتهرة بين القراء. في التنبيه الأخير، هل يقاس عليه يقاس عليه الكافرون، ليس الكافرون. مثلا كقوله تعالى مثلا، مثل ماذا؟ أعطونا كلام يعني حتى يتوضح هذا الكلام يعني. وحكمه في الجاهلية وغير ما في النحل لا يختار كلام فيه قول هذا، وغير ما في النحل لا يختار هذا الكلام فيه قول. ودليل ذلك ما قاله الإمام الشاطبي أصلا في باب الاستعاذة، قال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، قالوا لم يزد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو صح هذا النقل، هذا الكلام الأثر، لم يبقي مجملا، فالأمر كان على الإجمال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال الإمام الشاطبي في هذا: وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا، فلا تعد منها باسقا ومضللا. فالكلام متفرع في أصول العلوم هكذا، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعمول به والمأخوذ به. الأوجه مع سورة براءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. أو بالوصل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. هكذا. السكت والقطع، لا، وصل وقطع. السكت ليس محله، بل حينها سنتكلم على آخر الأنفال حينها، فهي سكتة جائزة. الذي ذكر، عفوا، أعدت السؤال مرة أخرى، قلت التي اللفظة التي سألت الآن. نعم، بالنسبة للوجه الثاني والثالث بخصوص الاستعاذة والبسملة وبداية السورة أم لا؟ لأنها فصل معي النات، ما رأيت يعني الإجابة، إن كانت هناك إجابة. مواصل. لا يوجد عندي سكت بين الاستعاذة والبراءة، ما في سكت، لا يوجد السكت. الوجه الثاني والثالث بخصوص ماذا؟ للأخت التي تسأل، الاستعاذة والبسملة بداية السورة يعني، أي أنفال براءة؟ إلى الآن ما ذكرنا لا أنفال ولا براءة، نحن قلنا فقط استعاذة، وسأبدأ القراءة بسورة براءة فقط. طيب نعيد، سأعيد أربعة أوجه. نقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الوجه الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرابع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هكذا على وصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل. يعني لعل العدد ما شاء الله يعني كبير، فالغرفة تطرد البعض، ولكن نصبر بعض الشيء، ما في مشكلة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتمه على الخير والبركة. طيب، قلنا سنأخذ الآن مبحث البسملة. وفي مبحث البسملة سنجد بعض المسائل التي اتفق فيها الإمام ورش مع بقية الرواة والقراء، ومنها ما انفرد به الإمام ورش عفوا أو وافق فيه البعض، حتى لا نقول انفرد، حتى لا نقول انفرد. طيب، البسملة من حيث التعريف مثل ما فعلنا مع الاستعاذة، البسملة من حيث التعريف هي مصدر منحوت، هي مصدر منحوت. ما معنى منحوت أو مصدر منحوت؟ يعني مأخوذ من جملة، كقولك مثلا التكبير من قولنا الله أكبر، نقول الحوقلة من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة من قولك بسم الله، من قولك بسم الله. ليس بالضرورة أن يكون من كلمتين، فنحن قلنا الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، قد تكون جملة، قد تكون جملة. ومقصود الكلام هنا عندما أقول بسم الله يعني أبدأ ببسم الله، أبدأ ببسم الله، يعني بعبارة أخرى تبركا بسم الله تعالى، فأقول أبدأ ببسم الله ويا بسم الله. طيب، عندما أريد الآن أن أفتتح التلاوة من أوائل السور، من أوائل السور، فقد أجمع القراء على إثبات البسملة عند ابتداء أي سورة من القرآن الكريم سوى سورة براءة، سورة التوبة، سواء كان هذا الابتداء عن قطع أو وقف على آخر سورة. يعني قد أقرأ مثلا سورة الفاتحة ثم أقرأ بعدها أو أركع مثلا، عندما أريد أن أبدأ سورة الفاتحة مرة أخرى أعيدها على البسملة، ولذلك قلنا كان ابتداء عن قطع، هذا يعد قطعا، أو وقفا على آخر سورة، أنهيت سورة البقرة وأريد أن أبدأ آل عمران، فحينها أتيت بالبسملة كذلك، كل الكلام ما عدا سورة براءة كما ذكرنا. أما الافتتاح بأول سورة براءة فالكل مجمع على أنها بدون بسملة. لماذا؟ لأنها نزلت بالسيف، وسنرى هذا الكلام، لأنها نزلت بالسيف، فلا فيها أمان ولا سلام لأهل الكفر والنفاق. طيب، الآن لو أردت أن أقرأ من وسط السورة، وعندما نقول وسط السورة ما كان بعد الآية الأولى كله يعد وسطا عندي، يعني ليس الوسط هو في الوسط بالضبط هكذا حتى ينتبه لهذه المسألة، حينها يجوز الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها، فأنا مخير بين هذا وذاك. فلو أتيت بالبسملة بعد الاستعاذة كانت عندي الأوجه الأربعة التي ذكرناها على الترتيب أولا، وإن لم آتي بها الآن البسملة بعد الاستعاذة عدنا لما أخذناه في مبحث الاستعاذة، جاز لي وجهان فقط مع مراعاة التنبيهات التي ذكرناها. فلو بدأت بما يتعلق بذات الله وصفاته أو بالرسول صلى الله عليه وسلم ف يعني لا أبدأ أو عفوا لا أصل للاستعاذة بهذا المقطع المقروء. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه في حرزه، وعندما نقول حرزه لمن معنا أول مرة أقصد بذلك حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، وهو متن الشاطبية، قال فيه ولا بد منها، لا بد من البسملة في ابتدائك سورة سواها، والضمير هنا عائد على سورة براءة لأن قبلها كلام، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء يعني من وسط السورة خير من تلا، كما قلنا أنت مخير بين الإتيان بالبسملة أو تركها، أو تركها. وقد قال من قبلها، لذلك قلنا ألها هذه الضمير يعود على سورة براءة لأن ما قبلها قال في ذلك ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لتنزيلها بالسيف كما قلنا ما فيها أمان سورة براءة، فهي تعد الفاضحة من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق والشقاق. قال بعدها ولا بد منها، يعني الكلام على آخر مذكور وهي سورة براءة، ولا بد من عفوا ولا بد منها المقصود به البسملة في ابتدائك سورة سواها. الهاء هنا الضمير عائد على سورة براءة، هذا المفهوم من النظم. سواها وفي الأجزاء خير من تلا، الأمر على التخيير إن كان من وسط السورة، إن كان من وسط السورة. طيب الآن سنرى أوجه الجمع بين سورتين عندما أريد أن أثبت البسملة مع إثبات البسملة، لأن الإمام ورش له وجه آخر وسنرى هذا الكلام، بعض الأوجه التي لا يبسمل فيها رغم أن البسملة موجودة، يعني سورة أخرى ما عدا براءة ولكن لا يأتي بالبسملة. الإمام ورش يتفق مع الإمام أبي عمرو البصري والإمام ابن عامر الشامي من الشاطبية على الوصل والجمع بين سورتين بخمسة أوجه، ليس مثل الإمام قالون أو الإمام حفص عنده ثلاثة أوجه فقط، لا، بل عندهم خمسة أوجه، ثلاثة المعروفة هذه ويضيفون عليها وجهان آخران. والوجه المقدم عند الإمام ورش أو عند البقية ممن ذكرتهم الذي يهمنا الآن ورش، السكت بلا بسملة. مثال ذلك نريد أن نجمع الآن بين آخر سورة الفلق وبداية سورة الناس وسنطبق هذه الأوجه التي ترونها. الوجه الأول سكت بلا بسملة، وأنا أخذت الآن ماذا؟ سورة فيها بسملة، ما تكلمت على سورة التوبة، الكلام يستثني سورة التوبة سورة براءة، فأقرأ هكذا: من شر غاسق إذا وقب، وأقف سكتة لطيفة، سأعيد ولكن فقط أنبه، سكتة لطيفة لا أتنفس فيها، ثم أستأنف قراءتي مباشرة من بداية السورة، وأنا أدقق كثيرا في هذه المسائل حتى يتعود اللسان على التطبيق فيما بعد وتصبح الأمور سهلة عندكم بإذن الله. فأقرأ هكذا: ومن شر غاسق إذا وقب، قل أعوذ برب الناس، أو الوصل بلا بسملة. ومن شر غاسق عفوا من شر حاسد إذا حسد، ما بين. طيب سأعيد إن شاء الله، عفوا، ومن شر حاسد إذا حسد، ثم قل أعوذ برب الناس. الوجه الأول قلنا بلا بسملة سكت. ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس، أبقى مع عدم الاعتماد على البسملة والإتيان بها. الثاني الآن الوصل: ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس. ثم الآن سأثبت البسملة. إن عدت لإثبات البسملة أتينا بالأوجه الثلاثة الجائزة المعروفة عند الإمام حفص والإمام قالون ومن وافقهما، فأقرأ حينها بالقطع ثم قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ووصل الجميع، فأقرأ هكذا: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الثاني: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوصل: ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هذه الأوجه التي ذكرتها الآن على الترتيب هكذا في يخص أو يندرج تحت هذا الكلام كل سورتين وردت في كتاب الله تعالى متتالية متتالية: البقرة آل عمران، الطارق الأعلى، الفجر البلد، وهكذا. كل الكلام دائما نستثني منه سورة براءة كما ذكرنا. يعني أنا قلنا من الأول إثبات البسملة، عندي بسملة في بداية السورة الثانية فنستثني سورة براءة. وإذا كان الآن الكلام بين سورتين غير متتاليتين في المصحف مثلا البقرة والمائدة، حينها يسقط وجه السكت ووجه الوصل بلا بسملة، ويتعين حينها فقط الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في الأخير الآن. هذه الأوجه الثلاثة فقط. طيب، هناك وجه لم نأتي به وهو وجه وصل آخر السورة ببداية عفوا بالبسملة والوقف عليهما ثم الإتيان ببداية السورة الثانية. هذا وجه ممتنع. العلة في ذلك أن البسملة عندما نصلها بآخر السورة الأولى قد يظن وقد يوهم السامع أنها تتبع السورة الأولى. فأنا عندما أقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقول قل أعوذ برب الناس، سيظن السامع ويعني يتبادر إلى ذهنه أن هذه البسملة ما زالت تتمت يعني السورة الأولى، وهذا الكلام مجانب للصواب. وللعلم أن البسملة جعلت في أوائل السور لا لأواخرها، فهي فواتح السور التي تثبت فيها البسملة فلا توصل بآخر السورة. ولذلك هذا الوجه ممتنع عند جميع القراء، عند جميع القراء. طيب، نأخذ الآن الأنفال والتوبة. لمن أراد الأنفال والتوبة سيأتي الكلام الآن أمامه. سورة براءة ما فيها بسملة، فحينها سيكون عندي ثلاثة أوجه، كل الكلام الذي سأذكره الآن كل الكلام بدون إثبات للاستعاذة. الكلام كله على البسملة فقط، لأن الاستعاذة تكون في بداية السورة أو في بداية عفوا التلاوة. الآن أنا أقرأ، أنهيت سورة الأنفال وأريد أن أبدأ في سورة براءة سورة التوبة، حينها ما عندي إلا أوجه ثلاثة على الترتيب هكذا. أقرأ بالقطع، وآخر الأنفال إن الله بكل شيء عليم. أقطع يعني أتنفس حال الوقف، ثم أبدأ سورة براءة فأقول إن الله بكل شيء عليم، أقف أتنفس، براءة من الله ورسوله، وقلت شيء هكذا بالمد أربع حركات بالتوسط، ولي كذلك الإشباع ست حركات، لأن هذا ما يسمى باللين المهموز، اللين المهموز. مذهب الإمام ورش من طريق الشاطبية، يعني من طريق الأزرق، التوسط أو الإشباع. وسنأخذ هذا الكلام على تفصيله بإذن الله تعالى وعونه في محله عندما نأتي على باب المدود، ولكن فقط للعلم بشيء الآن حتى لا يستغرب البعض من هذه القراءة للذي يسمع أول مرة. فنحن في دوراتنا هذه نسعى بفضل الله تعالى لتبسيط المعلومة أكثر ما يمكن ونسهلها حتى تصل سهلة لجميع طلبة العلم، لي القطع أولا أو لي كذلك الوصل، فأقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، وقلت عليم برأ، لأن هنا عندي كما هو معلوم نون ساكنة تولدت عن التنوين بعدها حرف الباء، فيكون عندي القلب قلب النون الساكنة ميما بإخفاء مع الغنة. ودائما أكرر وأعيد، الذي يريد أن يدرس قراءات وروايات وأصول هكذا يجب أن يكون عنده حظ وافر من علم التجويد، حظ وافر من علم التجويد حتى يستسيغ مثل هذه المسائل ويفهمها. لأن عندما نتكلم على المدود لن نشرح شرحا تجويديا، بل سندخل في الأمور التي تهم القراءات مثلا، هذا باب من الأبواب مثلا، وقس على ذلك يعني. الوجه الثالث الآن الجائز وجه السكت، فأقرأ هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هكذا. هذه الأوجه التي ذكرتها الآن يندرج فيها وتنسحب على آخر أي سورة قبل سورة براءة وبداية سورة براءة، يعني أنهيت سورة البقرة وأريد أن أقرأ بعدها سورة براءة، هذه الأوجه الثلاثة. أنهيت آل عمران وأريد أن أبدأ براءة، نفس الكلام، وهكذا. أما لو كانت السورة الآن في ترتيب المصحف، المعتمد عندنا ترتيب المصحف، إن وردت هذه السورة بعد سورة براءة في الترتيب، يعني أريد أن يعني كيف أقول، أنهيت سورة مثلا الفلق مثل ما قلنا الآن وأريد أن أقرأ بعدها سورة براءة، أمر جائز، ما في إشكال، من يمنعني؟ حينها ماذا أفعل؟ يمتنع وجه الوصل ووجه السكت، فلا يبقى معي إلا القطع فقط، قطعا بلا بسملة، لأن سأبدأ براءة وبراءة بلا بسملة. فأقرأ: ومن شر حاسد إذا حسد، أقف قطعا، ثم براءة من الله ورسوله، ولا آتي لا بوصل ولا بسكت. نفس الكلام الذي ذكرته الآن وجه يعني القطع فقط، يدخل تحته آخر براءة مع بدايتها. هل يجوز لي أن أختم سورة ثم أعيدها مرة أخرى؟ نعم، الأمر جائز، وما المانع من ذلك؟ أنهيت سورة براءة وقلت بمني رؤوف الرحيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فقل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أريد أن أقرأ براءة مرة أخرى: براءة من الله ورسوله، وهكذا. هذه الأوجه كما قلنا الأنفال وبراءة، أو ما قبل الأنفال أو بعدها على التفصيل الذي ذكرنا. متى يجب أن آتي بالبسملة؟ إذا أتممت ختمة وبدأت ختمة جديدة، يعني أنهيت سورة الناس وبدأت سورة الفاتحة، آتي حينها بالبسملة على سبيل الوجوب حتى أبين الفصل بين الختمة الأولى والثانية، أو أصل سورة متأخرة في ترتيب المصحف بسورة متقدمة عليها. مثال ذلك: أنهيت سورة الفلق وأريد أن أبدأ سورة النبأ عما يتساءلون، حينها آتي بالبسملة لتبيين أن كما قلنا سورة الفلق تأتي في الترتيب بعد سورة النبأ، أو وصل نهاية أي سورة ببدايتها مع إثبات البسملة ما عدا براءة. الكلام يعني صار الآن واضح بفضل الله تعالى، الكلام صار واضح جيد. نكون مع هذه الشريحة وننظر إن أردتم أن نواصل نواصل أو نقف. فقط سنقول أن أحكام البسملة هذه تدور بالاتفاق بين جميع القراء على أربعة أقسام أو أربعة أضرب، إما على الوجوب أو الحرمات أو الكراهة، كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، والإباحة. متى يجب أن آتي بالبسملة؟ ذكرنا هذا الكلام، ولكن نريد تفصيله مرة أخرى أو إجماله عفوا. سنقول أنها واجبة حال ابتداء أي سورة سوى براءة، سواء كان ذلك عن قطع أو عن وقف. الوجوب هنا، الوجوب هنا على معنى الاستحبابي لا على معنى الاسم للتارك، يعني أنا لو لم آتي بالبسملة في بداية السورة ما عدا براءة كلام، لا يقول الواحد يعني أنا حينها سأكون آثما. الحرمة، متى يحرم الإتيان بالبسملة؟ في سورة أو أول سورة براءة بلا خلاف كما قلنا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. العلة لتنزيلها بالسيف، لا أمان فيها، والبسملة من الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها الأمان والرحمة. كراهة التحريم، متى؟ لو وصلت آخر سورة ووقفت عليها مثل ما فعلنا، يعني قلت ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم وأقف ثم قل أعوذ برب الناس، هذه كراهة التحريم، الأمر على الكراهة. وعندما أصل البسملة بما لا يليق مثل ما ذكرنا من قبل، يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر، فحينها هذه كراهة التحريم. متى يكون الأمر على الإباحة؟ يعني الأمر الآن مباح أقرأ أو أقرأ مخير، يعني عندما أقرأ من وسط الصورة على القول الراجح حتى سورة براءة، حتى سورة التوبة، يعني أردت أن أبدأ الآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهكذا في سورة براءة، يجوز أن أبدأ وهي من سورة براءة أقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وأوصل هكذا، أو كما قلنا من أي من وسط أي سورة، يعني وسط سورة. ولماذا قلت هنا على القول الراجح في سورة براءة؟ لأن الأمر فيه خلاف، هناك من يلحق وسط سورة براءة بأولها فيقول حتى من وسط سورة براءة لا بسملة، ولكن القول الراجح والمعمول به هو خلاف ذلك كما ذكرنا. من كان عنده سؤال الآن فليطرح سؤاله فيما يخص البسملة فيما ذكرنا. نعم. وصل الأنفال بالتوبة القطع، دائما القطع هو المقدم في الأداء، القطع هو المقدم أداء، ولذلك الوجه الثاني بعده إنجاز القطع يكون القطع قطع الأول ووصل الثاني بالثالث هكذا، فيكون دائما القطع هو المقدم في الأداء. نعم، عند جميع القراء هذا الكلام يتفق فيه جميع القراء. الكلام الذي ذكرته الآن كله لجميع القراء ما عدا شيء واحد فقط في إضافة وجه السكت ووجه الوصل بلا بسملة الإمام ورش وأبو عمر وابن عامر الشام. الفرق في الحالة الأولى بين القطع والوقف، أي حالة أولى؟ في حالة في السؤال يعني هذا الوجوب يعني الأخت التي سألت، سأعود على السؤال لأني يعني أتابع الأسئلة تباعا لعلي أجد مرة أخرى. للذي سأل عن الواجبات في المنتدى يعطونكم الرابط الإدارة والمشرفين معنا بإذن الله. شيخنا مرة كنا نحفظ مثلا ثم نعيد الشهادة بالبسملة في كل عادة، لا عند الحفظ في المرة الأولى فقط يكتفى بها، يكتفى بها أن نعيد الشهادة بالبسملة في كل إعادة بسملة، أم نكتفي بالبسملة فقط أم نصب آخر مقطع أوليه كما قلت. ما الفائدة من وجه السكت بين السورتين؟ هذا ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة ليست اجتهادية. والفائدة من الوصل؟ ستقول تبين الإعراب، طيب لماذا أتينا بالقطع؟ وهكذا سيتوسع الكلام، فالأمر فيه تتبعا فقط. القطع والسكت، القطع يكون بزمن يتنفس فيه عادة، أقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أقف وأتنفس ثم مثلا الحمد لله رب العالمين. السكت أقف زمنا لا يتنفس فيه عادة، زمن يسير، مثل ما قلنا إن الله بكل شيء عليم، برأ عليم برأ مباشرة، لم أصل وأقول عليم برأ هكذا. يجوز القارئ أن يقرأ بسمنا فقط من البقرة مثلا حتى الأعراف بدون بسمة في باقي الصور فقط قطعا أو وصلا بمراعاة أحكام التجويد. تمام. عند اجتماع الأوجه السكت مقدم. نعم، عند اجتماع الأوجه الخمسة. القطع هو التوقف من التنفس، التوقف من التنفس. هذه كلها مباحث في التجويد تؤخذ، يعني مسألة القطع والسكت وهكذا. السورة الثانية تالية للأولى مباشرة. نعم، سورتين متتاليتين في الترتيب. الترتيب هو المعتمد للذي سأل على الترتيب. رواية مقدار السكت كما قلنا هو زمن لا يتنفس فيه عادة، يعني لا نستطيع أن نقول بالحركات، ولكن كما قلت عليم برأ هكذا لا يتنفس فيه، وليس بالوصل، لم أقل عليم برأ، ولم أقف وقفا أقول عليم براءة هكذا، هذا الزمن يتنفس فيه، يضبط بالمشافهة والتلقي. عندما يكون الآية فيها وعيد كما قلنا البسملة لا توصل بما لا يليق بما بعدها، لأن لا أصل ذات الله تعالى، يعني واسم من أسمائه وصفاته، فلا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان مثلا هكذا حتى لا يوهم السمع فقط. تمام. لا لا، بالنسبة للشرائح ستجدونها بإذن الله تعالى في المنتدى معكم للذي فاته شيء. سورتين متتاليتين في ترتيب المصحف. أعيد، ترتيب المصحف هو الضابط. تمام. طيب ما في أسئلة أخرى؟ ما زال عندكم نفس أو يكفيكم؟ أو بعدت عليكم الشقة اليوم؟ للعلم المرة القادمة بإذن الله سيكون الدرس ابتداء من 11 بمكة، يعني سنرجع إلى الخلف نصف ساعة ربحا للوقت، سنعود بنصف ساعة إن شاء الله. المرة القادمة نعيد 11 بمكة، وسنبقى على هذا الموعد بإذن الله تعالى وعونه إلى أن يشاء الله إلى ختم هذه الدورة، لأن الوقت الآن صار يسمح عندنا تقدم صلاة العشاء. الوجه المقدم عند ورش هو المقدم، كيف؟ الوجه المقدم عند ورش هو المقدم، ما معنى المقدم هو المقدم؟ ما معنى المقدم هو المقدم؟ ولماذا سمينا مقدم يعني؟ طيب، وجه السكت هو المقدم بدون بسملة. جيد. من يريد أن نواصل يكتب واحد، من يريد أن نواصل يكتب واحد. لم أفهم شيئا. جيد. قلنا واحد فقط، لماذا تكتبون اثنين؟ يعني استعجلتم الأمر. طيب، نكمل المرة القادمة بإذن الله يكون أفضل، لأن بقي معنا مسألة الأربع الزهر تحتاج إلى تركيز، سنتركها للمرة القادمة بإذن الله. نعم، سنقرأها إن شاء الله يكون أفضل. الذي يقول لم أفهم شيئا، يعني للأمانة صراحة عندما يقول أنا لم أفهم شيئا، هذه مسألة لم أفهم شيئا هذه في حد ذاتها يعني إشكال. لماذا؟ يعني نقول للأمانة أني فهمت بعض الأشياء وتركت أشياء، أما أني لم أفهم شيئا هكذا بهذه الكلية يعني هذا أمر يعني ينظر فيه. إما تقطع عنه الصوت أو طردته الغرفة أو شيء مثل هذا يعني. أما أن يقول يعني ما أفهم شيء يعني، الكلام فيه صراحة فيه نظر. حاولنا بفضل الله تعالى تبسيط المعلومة إلى يعني أكثر ما يمكن، هذا هو حده. من فاته شيء هذا لا يكفيكم، الحضور في الدرس فقط لا يكفي، هو أمر عندي من الأولويات، ولكن يجب مراجعة ما أخذنا، الاستماع مرة أخرى إلى الاستماع مرة أخرى للتسجيل الصوتي، ثم القيام بالواجب، ثم فيما بعد إن كان هناك أسئلة غير واضحة أو مسائل غير واضحة فضعوا أسئلة في المنتدى. نرجو من الإدارة، يسمعوني الآن الإدارة أحسن الله إليهم إليهن، وضع ركن خاص بالأسئلة، إن كان من عنده سؤال يخص الدورة الدروس التي أخذناها يضع سؤاله هناك، يكون هذا أفضل للتواصل يعني، فقط كما قلنا فيما يتعلق بالدورة. من يتجاوز الدورة وقد يكون الأمر هكذا يعني لا يتعلق بهذا الأمر قد يحذف من المنتدى، قد يحذف من المنتدى. سألت على الصوت فقالوا جيد الأمر يعني، الإشكال عند من قال لا. طيب حتى لو طيل عليكم، نسأل الله تعالى في آخر مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن لا ننصرف إلا مغفورين لنا، وأن يتقبلنا بعفوه وجوده وكرمه، فهو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين. نسأله وهو في عليائه أن يتقبلنا بعفوه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يرزقنا حفظ كتابه الكريم وتدبره وفهمه والعمل به. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتذكير أعيد، المرة القادمة 11 بمكة.